ما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله وأهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأخواني وزملائي وأحبتي ممن يشاهدون في هذا اللقاء، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق لكل خير وأن يجعلهم من الهداة المهتدين.
نشرع في هذه الحلقة بإذن الله من كتاب الطب، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله، رواه مسلم. وعن أسامة ابن شريك قال: قالت الأعراب: يا رسول الله، أنا تداوى؟ قال: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحد. قالوا: وما هو؟ قال: الهرم، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي وصححه وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني أيضا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بمحرم، رواه أبو داود من رواية إسماعيل بن عياش عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي الشامي عن أبي عمران الأنصاري عن أم الدرداء عنه، وإسماعيل فيه كلام، وثعلبة ليس بذاك المشهور، وقد وثقه ابن حبان وأبو عمران صالح الحديث، قال هو أبو حاتم. وعن علقمة ابن وائل عن أبيه وائل الحضرمي أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر، فنهاه أو كرهه أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء، رواه مسلم. وقال ابن مسعود في السكر: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، ذكره البخاري، وقد روي من حديث أم سلمة مرفوعا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فلا زال علماء الإسلام يعقدون بابا يتحدثون فيه عن الأحكام الفقهية المتعلقة بالطب. وباب الطب ليس من باب العبادات، بحيث يبحث عن دليل شرعي لكل علاج يستخدمه الناس، وإنما هو من أبواب العادات المعروفة بالتجارب والخبرات. ولذلك فلا نحتاج لدليل شرعي في كل أمر طبي. والأمور الطبية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع، فمنها ما ورد على جهة الفعل، فهذا يعتريه أشياء كثيرة، منها أنه يحتمل أن يكون خاصا بأهل المدينة ومن جاورهم، ومنها أن يكون خاصا بالبلدان الحارة، وقد يكون خاصا بذلك الشخص الذي عالجه النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك ألفاظ عامة قولية، فهذه تبقى على عمومها ويقر بما جاء فيها، وقد يخفى وجه كون ذلك الأمر من أنواع العلاجات على ما سيأتي في بعض الأمور. وبالتالي فالعلاج قد يعرف من طريقين، من الدليل الشرعي، وقد يعرف من طريق التجربة والخبرة. وقد يكون ما ورد فيه دليل بكونه علاجا إنما يكون علاجا باستعماله على طريقة معينة، فمتى استعمل بغير تلك الطريقة قد لا يكون مؤديا للشفاء والعلاج بإذن الله. ومن المعلوم أن أمر الشفاء والعلاج هو نعمة من الله، وهو قدر من أقدار الله عز وجل. وقد يكون عند الإنسان من الموانع أو من فقد الشروط ما يجعل الدواء غير مؤثر فيه. وأورد المؤلف هنا عددا من الأحاديث، أولها حديث أبي هريرة: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، فيه فضل الله على العباد، وفيه إثبات أن العلاج يشفي ولكن شفاءه بأمر الله سبحانه وتعالى، خلافا لبعض الطوائف التي تقول لا علاقة بين الدواء وبين الشفاء، فهذا الحديث ينقض مذهبهم. وفي هذا الحديث أيضا أن الأمراض والأدواء قدر من أقدار الله جل وعلا. ثم ورد حديث جابر مرفوعا: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. ففيه إثبات أن العلاج له تأثير في الشفاء، ولكن ذلك التأثير مرتبط بقضاء الله جل وعلا وقدره. ثم أورد حديث أسامة بن شريك قال: قالت الأعراب: يا رسول الله أنا تداوى، يعني هل نبذل الأسباب في التداوي؟ لأنهم قالوا بأن أو جاءهم من جاءهم وهم بأن الأمر بأن أقدار الله جارية، فظنوا أن الدواء لا يؤثر ما دام أن كل شيء مكتوب، ومن ذلك حال العلاج وحال الشفاء وحال المرض، فورد لهم هذا السؤال. ولذا قال: أنا تداوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يا عباد الله تداووا. وفي هذا دليل على جواز التداوي. والعلماء لهم أقوال مشهورة في أحكام التداوي، فمنهم من يقول بكراهة التداوي، وقد ورد ذلك عن بعض فقهاء الحنابلة، ولكن هذا القول محجوج بمثل هذه الرواية. وليس من الاتكال على الله ترك التداوي، بل التداوي سبب من الأسباب، وبالتالي فإن فعله يعد من الأنواع التي تكون من أسباب العلاج، وبالتالي لا يصح هذا القول. ومن ثم قال طائفة بأن التداوي واجب، قالوا لأنه قال في هذا الحديث تداووا، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. وقال آخرون بأن تداوي مستحب، ورأوا أن لفظة تداووا هنا مصروفة عن الوجوب، لأن الأمر هنا ورد بعد توهم عدم مشروعية أو عدم جواز التداوي، فلم يكن للوجوب. ومما يدل على رد من قال باستحباب ترك التداوي أن النبي صلى الله عليه وسلم تداوى واستعمل العلاج بعد غزوة أحد، استعمل صلى الله عليه وسلم العلاج لما أصابه من شجاج وجراح في ذلك اليوم، وهكذا استعمل تناول العلاج في عدد من الوقائع. والقول بوجوبه يعارضه ما ورد من الخبر من أن الصحابة رضوان الله عليهم أعطوا النبي صلى الله عليه وسلم دواء فقال لهم أو نهاهم عن أن يعطوه فلدوه، أي غصبوه على ذلك الدواء، فعاقبهم بأن لدهم كما لدوه صلى الله عليه وسلم. ففي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التداوي، في هذه القضية مما يدل على عدم وجوبه. ثم قال: فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحدا هو الهرم. وهذا الحديث قد أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وهو حديث جيد الإسناد. ثم أورد من حديث أبي الدرداء بإسناد لأهل العلم فيه كلام، لأنه من رواية مجهول ومن رواية إسماعيل بن عياش، وهو إذا روى عن غير الشاميين فإنه يضعف. قال: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بمحرم. في هذا النهي عن التداوي بالمحرمات، وظاهر هذا أن المحرم قد يحصل به التداوي، ولكن جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليس بدواء ولكنه داء. وقال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فدل هذا على أن المحرمات لا شفاء فيها. ولكن ينبغي أن نفرق بين ما كان للعلاج وما كان للغذاء. فما كان يعيد البدن إلى قوته ونشاطه فهذا ينقسم إلى قسمين: ما كان مقويا للبدن فهو طعام، وما كان معالجا لحالة اختلال في البدن فهو دواء. فيفرق بينهما. فالطعام يجوز أن يتناول فيه الإنسان المحرم عند الاضطرار إلى ذلك المحرم، كما قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، بخلاف ما كان على جهة التداوي. وأيضا أشير إلى شيء، وهو أنه في مرات يستعمل في الدواء أمر محرم لا للتداوي به وإنما لمقصد آخر، كما قد يستعمل بعض الأشياء توضع في الدواء من أجل حفظه وعدم تلفه، لا يراد به التداوي بتلك المادة وإنما يراد بها حفظ الدواء بما المادة الموضوعة فيه. ومن هذا مثلا بعض أجزاء البدن إذا اختلت قد يضعون أجزاء حيوانات محرمة مثل خنزير أو كلب أو نحوه، فهذا من باب التداوي، لأنه تعويض نقص حاصل في البدن وليس من باب معالجة اعتلال في البدن وإعادته إلى حالته الطبيعية. ولهذا مثلا قد يكون في الصمامات، قد يكون في بعض الأوعية حاجة إلى استعمال هذه الأشياء المحرمة، فاستعمالها ليس على جهة التداوي، لأنه لا يخرج أو لا يعيد البدن من حالة الاعتلال إلى حال الصحة، وإنما هو من باب تغذية البدن وتقويته، فيكون له أحكام الطعام. ثم أورد المؤلف حديث أخرجه الإمام مسلم، فعن علقمة بن وائل عن أبيه أن طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر، فالخمر قد وردت النصوص بتحريمها، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال: فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال طارق: إنما أصنعها للدواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بدواء ولكنه داء. فهذا فيه دليل لما قد ذكرناه من كون المحرمات لا يجوز التداوي بها، وأنها ليست بدواء في نفسها. ولذا قال ابن مسعود في السكر، وهو الخمر الذي يؤخذ من عصير العنب: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، وفي رواية: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. رواه البخاري.
نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه، رواه مسلم. وعن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء، رواه أبو داود عن أبي توبة الربيع ابن نافع عنه. وقد روى مسلم لسعيد ووثقه ابن معين وتكلم فيه ابن حبان وقال ابن عدي يهم في الشيء بعد الشيء. وقد سئل أحمد عن هذا الحديث فقال ليس ذا بشيء. وعن المغيرة ابن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل، رواه أحمد وابن ماجة والنسائي والترمذي وصححه.
هذه الأحاديث تتكلم عن أنواع من أنواع ما يستعمله العرب في العلاجات فيما بينهم، كما تقدم أن العلاج مرجعه إلى التجربة والتكرار، فما ثبت نجاحه بطريق التجربة فإنه دواء يصح الاستناد عليه بإذن الله جل وعلا. قد أورد المؤلف في هذا حديث ابن عباس مرفوع قال الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار. وفي هذا دليل على جواز التداوي بهذه الطرائق الثلاث. وفيه وكما تقدم أن العلاج لا يتعين في طريق واحد، ولذلك نقول أصل العلاج مستحب وقد يجب، ولكن طريقة العلاج ليست من الواجبات، لأن هناك طرائق متعددة توصل إلى نفس النتيجة بإذن الله جل وعلا، خصوصا أن التداوي مما ترغبه النفوس، وبالتالي لم يكن من طرائقه أن يعني يشترط فيه الحكم الشرعي، فإنما ترغبه النفوس أوكله الشارع إلى النفوس ولم يؤكد الطلب فيه. أما الأول فهو الحجامة، الحجامة كانت تستعملها العرب واستعملها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال الناس يستعملونها وهي كما تقدم على الإباحة. وأما الثاني فشربة العسل وهي نوع من أنواع العلاج، وقد قال تعالى فيه شفاء للناس. وأما الثالث فكية بنار، والكي علاج يعرفه بعض المختصين يعرفه المختصون به، ولكن إذا دخل فيه من لا يعرفه فإنه حينئذ لن يحصل له نتيجة، فإن العلاج بالكي له طرائق معينة وله مواضع محددة وله أيضا أحجام مخصصة، وبالتالي ليس كل واحد من الناس يعرف العلاج بالكي. قال وأنا أنهى أمتي عن الكي، يعني أنا لا أرغبهم فيه، وإلا فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى وأمر بالكي، كما في حديث جابر بعده قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا، في هذا الدليل على مشروعية التداوي، وأنه لا يكون من الأحاديث الواردة في أن من يعني ما أن هناك من يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقد ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل من أمتي الجنة بغير حساب ولا عذاب 70,000. ثم بينهم صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقوله لا يسترقون يعني أنهم لا يطلبون الرقية، وليس المراد أنهم ينهون أو أنهم لا يفعلون الرقية، هم يرقون غيرهم، وإذا رقاهم غيرهم من غير طلب لم يمانعوا من ذلك. والمقصود هنا أن التداوي من الأمور الجائزة المباحة، ومن أنواع التداوي قطع العروق، متى رأى الطبيب أن ذلك من طرائق العلاج جاز استعماله، ومثله أيضا الكي على ما تقدم. ثم أورد المؤلف حديثا من رواية سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، سعيد هذا قد تكلم فيه وأنه عنده أوهام، وقوله من احتجم 17 و19 و21 كان شفاء من كل دام من كل داء، كما تقدم أن هذا الخبر فيه ضعف كبير، وبالتالي لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد حديث المغيرة مرفوعا، من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. هذا الخبر لأهل العلم فيه كلام من جهة صحة إسناده. وقوله من اكتوى أي استعمل الكي في العلاج، أو استرقى أي طلب الرقية، وليس فيه النهي عن رقية الآخرين، ولا ليس فيه طلب الامتناع من أن يرقي الآخرون، إنما الممنوع طلبها، طلب الرقية. وقوله فقد برئ من التوكل أي برئ من أعلى درجات التوكل، والتوكل تفويض الأمور إلى الله جل وعلا، وليس من معنى التوكل ترك بذل الأسباب. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت، والحبة السوداء الشونيز. وعن أم قيس بنت محصن أخت عكاشة قالت دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام، فبال عليه فدعا بماء فرشه. قالت ودخلت عليه بابن لي قد أعلقت عليه من قد أعلقت عليه من العذرة من العذرة، فقال علامة تدغرن أولادكن بهذا العلاق، عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه 7 أشفية، منها ذات الجنب يسعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا، فسقاه، ثم جاءه فقال إني سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا، فقال له 3 مرات، ثم جاء الرابعة فقال اسقه عسلا، فقال لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك، فسقاه فبرئ. متفق عليها واللفظ لمسلم.
نعم، هذه 3 أحاديث أيضا في طرائق من طرائق علاج الأمراض. أولها ما يتعلق بالحبة السوداء، والحبة السوداء نبات له ثمرة، أو الحبة السوداء ثمرة نبات صغيرة الحجم وتسود، هي أصلها خضراء ثم تسود إذا بقيت، ولذلك يسميها بعضهم الخضيراء وبعضهم يسميها الشونيز. وبعض الأطباء قال بأنها تزيد في مناعة البدن، وبالتالي تتمكن من تقوية البدن بحيث لا تتمكن الأمراض من دخوله. الإكثار من الحبة السوداء قد يكون له أثر سيء على البدن، ولذلك ما يؤتى منه إلا بنسب قليلة جدا. ثم أورد المؤلف حديث أم قيس بنت محصن أخت عكاشة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة، قالت دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام أي صغير، فبال عليه، وضعته في حجره فبال على النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فرشه. فيه أن بول الصبي الذكر الذي لم يأكل الطعام ليست نجاسته نجاسة مغلظة، بل نجاسته نجاسة مخففة يكفي فيه النضح والرش. قالت: ودخلت عليه بابن لي قد أعلقت عليه من العذرة. العذرة هذا نجاسة الخارجة من البدن، لكن العذرة هذا مرض غالبا ما يصيب الصبيان، ويكون وجع في الحلق ويكون هناك ورم، وبالتالي يقومون يعلقون عليه شيء من أجل أن يزول هذا الورم. ومرة يدخلن أصابعهن من أجل إزالة هذا الورم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علامة، يعني ما السبب الذي جعلكن تدغرن أولادكن بهذا العلاق، أي هذا الذي يوضع ويدخل في البدن من أجل أن يرفع هذه العذرة؟ يقول: ما الذي جعلكم تفعلون هذا؟ وهم يريدون أن يقف الدم الذي يخرج من هذا الورم، ويظنون أن المرأة إذا وضعت أصبعها فرفعت هذا العذرة فإنه حينئذ يشفى بإذن الله. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى دواء آخر، فقال: عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه 7 أشفية، منها ذات الجنب. ذات الجنب مرض يصيب الرئة بحيث تعلق الرئة بعظام الصدر، وبالتالي يستعملون العود الهندي من أجل أن يكون سبب من أسباب انفكاك الرئة عن عظام الصدر. قال: ذات الجنب يصعط من العذرة، أي هذا علاج ثاني، يعني أن العود الهندي يستخدم في ذات الجنب، وكذلك أيضا يستخدم في العذرة التي جاءت أم قيس بولدها مريضا به. والصعوط يراد به ما يوضع في الأنف، فيشمونه بواسطة الأنف، يجعلون الصبيان يشمونه وبالتالي لا يصاب به. وقال: ويلد من ذات الجنب، أي أن المريض اللي في ذات الجنب يسقى بالعود الهندي لدودا. ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه، أي كان عنده إسهال يخرج منه الشيء الكثير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا، لعله كان في بطنه شيء من الغشش، وأراد أن يطهر ما في هذا البطن بالعسل. فقال: لم يزده إلا استطلاقا 3 مرات. ثم قال في الرابعة، قال له في الرابعة: اسقه عسلا. قال: لقد سقيت. فلم يزده إلا استطلاقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله عندما قال عن العسل فيه شفاء، شفاء للناس، وكذب بطن أخيك، يعني أن هناك أشياء في البطن جعلته لم يستجب لهذا العلاج. قال: فسقاه فبرئ بفضل الله عز وجل. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. رواه مسلم.
نعم. هذه الأحاديث تتعلق بالعين وما ماثلها. أولها حديث أنس قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترخيص معناه إباحة، كان معناه إباحة، رخص في الرقية. الرقية قراءة وتعاويذ توضع أو تقال على المريض، والأصل فيها أن تكون بنفث، وقد يكون هناك طرائق أخرى للرقية. وكما قلنا سابقا أن طرائق العلاج لا يجب أن تكون منصوصة في الأدلة الشرعية، وإنما تعرف بطرائق التجربة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. قال: رخص في الرقية من العين، والعين أن يصاب شخص بسبب إعجاب غيره بما عنده من نعم في بدنه أو في ماله، بحيث يتعلق قلبه بذلك. ومن كان من أهل العين فإنه يوصى بأن يكثر من ذكر الله جل وعلا. قال: هكذا هذه العين ينفع في علاجها الرقية، وكذلك مما تنفع فيه الرقية الحمى، والمراد به لدغات الحيوانات المسمومة سواء العقارب أو الحيات، وهكذا النملة، والمراد به مرض يكون في قروح تخرج بجوار بجواري أو من جنب الإنسان، فمثل هذا أيضا ينفع فيه الرقية. ثم أورد حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. هذا استدل به بعضهم على أن طلب الرقية لا شيء فيه، والجمهور على أن طلب الرقية ليس الحالة العليا. والمعنى في هذا أن الشارع يتطلع إلى أن لا يطالب أهله الآخرين بشيء، فكلما حاولت أن تستغني بالله عن خلقه فهو أعلى لشأنك. ثم أورد حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، أي أن إصابة الناس في أبدانهم أو أموالهم بسبب هذه العين هو من الأمور الحقة الصادقة التي لا تشكيك فيها. ولذا قال: ولو كان شيء سابق القدر، يعني لو قدر أن هناك أشياء تسبق القدر لسبقته العين. والظاهر أن العين نوع من أنواع القدر، كما ولو كانت مغيرة للقدر، كما أن الزواج من القدر وإن كان سيؤدي إلى وجود الولد. قال: وإذا استغسلتم فاغسلوا، أي إذا طلب الآخرون منكم أن تقدموا لهم غسالة تكون بعد وضوئكم ونحوه فاغسلوا، وأي وأعطوا أثر وباقي هذا الغسل لمن طلب الغسل أو الغسل. نعم.
وعن ثابت أنه قال: يا أبا حمزة اشتكيت فقال أنس: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أشتكيت؟ قال: نعم. فقال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواهما مسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسح بيدي نفسه، لأنها كانت أعظم بركة من يدي. متفق عليه واللفظ لمسلم.
هذه حديث فيها شيء من طرائق التعامل مع المرضى. وليعلم أولا أن عيادة المرضى عبادة وعمل صالح، وقد ورد في الخبر أن الإنسان لا يزال في خرفة الجنة ما دام في عيادته للمريض يعني في ثمارها. وقد جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول يوم القيامة مرضت، يقول للعبد مرضت فلم تزرني، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال ما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على عيادة المرضى. قال ثابت قلت يا أبا حمزة يعني أنس بن مالك اشتكيت يعني مرضت، فقال أنس ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بلى. فهنا أنس قام بالرقية ابتداء، فقال اللهم رب الناس يعني يا الله يا منظما أحوال الناس وقائما بشؤونهم، مذهب البأس أي مزيل أنواع البأس من مرض ونحوه، اشفي أنت الشافي أي أنزل الشفاء، لا شفاء إلا أنت، فيه إثبات أن العلاج لا يؤثر بنفسه وإنما له تأثير لكن بإذن الله جل وعلا. قال شفاء لا يغادر سقما. ثم أورد حديث أبي سعيد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت، قال نعم. فيه جواز إخبار الإنسان عن بدنه وما فيه من الأمراض والشكوى، ولكن لا يقال ذلك إلا لمن يرجى أن يكون له أثر في تخفيف ذلك أو في إزالته. وأما التكلم بالمصائب والشكوى أمام الناس فليس من الأمور المستحسنة. فقال نعم، قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. الرقية كما تقدم نوع من القراءة والنفث على المريض، وقوله من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك، مع طول يعني هذه المدة احتاج إلى أن يدعو بمثل هذا الدعاء. قال عثمان بن أبي العاص شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا أجده في جسدي منذ أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ضع يدك، ولم يفرق بين اليمنى واليسرى والأظهر أو الأولى أن تكون اليد اليمنى، ضع اليد يضع يدك على الذي يألم من جسدك أي يوجد فيه ألم، وقل بسم الله ثلاثة، ثم قل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وفيه أن وقد ورد عند النسائي أن من قال كذا من قال ذلك لكان ذلك من أسباب علاجه، يضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته أي ألتجئ إلى الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر يعني من المرض. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله أي أصابه شيء من الأمراض نفث عليه بالمعوذات، أي قرأ عليه المعوذات وهي سورة الإخلاص والفلق والناس، لأنه جمعها والجمع يصدق على الثلاث. وفيه أن من أولى ما يقرأ المعوذات. قال فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه يعني عامله. هنا لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يقرأ عليه وإنما ابتدأت عائشة بذلك، قالت جعلت أنفث عليه وأمسح بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي. وهذه هذا أواخر ما يتعلق بكتاب المحرر للحافظ العلامة أبي عبد الله محمد بن عبد الهادي المقدسي المتوفى سنة 744 من الهجرة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا صلاحا لنياتنا ورفعة لشأننا وعلوا لمنازلنا وقضاء لحوائجنا، كما أسأله جل وعلا ألا يحرمكم الأجر والثواب في ما سمعتموه وفيما قرأتموه وفيما كتبتموه بارك الله فيكم جميعا. كما أشكر أخي فضيلة الشيخ عبد الرحمن العمر بارك الله فيه على حسن تقديمه في هذا اللقاء وفي اللقاءات السابقة، وأسأل الله جل وعلا أن يهبه العلم النافع والعمل الصالح، كما أشكر إخواني ممن يرتب هذه اللقاءات من خلف هذه الشاشات، وفي مقدمتهم الدكتور راشد والأخ سعيد وبقية الإخوة جزاهم الله خيرا وبارك فيهم وأسبغ عليهم نعمه. كما أسأل الله جل وعلا لجميع المسلمين اجتماعا لكلمتهم وتآلفا بين قلوبهم ورغدا في عيشهم وصلاحا في أحوالهم، وأسأله جل وعلا لولاة أمور المسلمين التوفيق لكل خير، وأن يكونوا من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة. كما أسأله جل وعلا أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لكل خير، وأن يجعله من أسباب الهدى والتقى، وأن يجزيهم على ما يقومون به من أعمال صالحة في عمارة الحرمين وفي خدمة ضيوف الرحمن وفي نشر دين الإسلام وفي الوقوف مع قضايا المسلمين، جزاهم الله خير الجزاء. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في ختام هذا الفصل المبارك أشكركم معالي الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلا معرفتها للعبادة، ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين، فالواجب على المكلف